إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم أما بعد، ما زلنا في شرح قصة لقاء هرقل مع أبي سفيان بن حرب، وقوله: وسألتك هل يغدر فذكرت أن لا، وكذلك الرسل لا تغدر، وسألتك بما يأمركم فذكرت أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وينهاكم عن عبادة الأوثان، ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف، فإن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين، وقد كنت أعلم أنه خارج لم أكن أظن أنه منكم، فلو أني أعلم أني أخلص إليه لتجشمت لقاءه، ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه. فقوله أخلص أي أصل، يقال خلص إلى كذا أي وصل، وقوله لتجشمت بالجيم والشين المعجمة أي تكلفت الوصول إليه، وهذا يدل على أنه كان يتحقق أنه لا يسلم من القتل إن هاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، واستفاد ذلك بالتجربة كما في قصة بغاطر الذي أظهر لهم إسلامه فقتلوه، وللطبراني من طريق ضعيف عن عبد الله بن شداد عن دحية في هذه القصة مختصرا فقال: قيصر أعلم أعرف أنه كذلك، ولكن لا أستطيع أن أفعل. فكان يعتقد يعني صدق النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لا أستطيع أن يؤمن، يعني خشية على ملكه وخشية على نفسه، إن فعلت ذهب ملكي وقتلني الروم. وفي مرسل ابن إسحاق عن بعض أهل العلم أن هرقل قال: ويحك والله إني لأعلم أنه نبي مرسل، ولكني أخاف الروم على نفسي، ولولا ذلك لاتبعته. يقول حافظ ابن حجر: لكن لو تفطن هرقل لقوله صلى الله عليه وسلم في الكتاب الذي أرسل إليه أسلم تسلم، وحمل الجزاء على عمومه في الدنيا والآخرة لسلم لو أسلم، أو أنه عنده يقين يعني بقول النبي صلى الله عليه وسلم أسلم تسلم، لعلم أنه سوف يسلم في الدنيا والآخرة إن أسلم، ولكنه خشي على حياته وخشي على ملكه. فيقول: حمل الجزاء على عمومه في الدنيا والآخرة لسلم لو أسلم من كل ما يخافه، ولكن التوفيق بيد الله تعالى. وقوله لغسلت عن قدميه مبالغة في العبودية له صلى الله عليه وسلم والخدمة. زاد عبد الله بن شداد عن أبي سفيان: لو علمت أنه هو لمشيت إليه حتى أقبل رأسه وأغسل قدميه. وهي تدل على أنه كان بقي عنده بعض شك، وزاد فيها: ولقد رأيت جبهته تتحاضر عرقا من كرب الصحيفة. يعني كان هرقل يتصبب عرقا من يعني شدة الصحيفة، يعني لما قرئ عليه كتاب النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: في اقتصاره على ذكر غسل القدمين إشارة منه إلى أنه لا يطلب منه إذا وصل إليه سلما لا ولاية ولا منصبا، وإنما يطلب ما تحصل له به البركة، أنه ما كان يطلب يعني ملكا ولا شيئا، وإنما يطلب ما تحصل به البركة. وقوله: ولا يبلغن ملكه ما تحت قدمي أي بيت المقدس. وكان بذلك لأنه موضع استقراره، أو أراد الشام يعني كله، لأن دار مملكته كانت حمص. ومما يقوي أن هرقل آثر ملكه على الإيمان واستمر على الضلال أنه حارب المسلمين في غزوة مؤتة سنة 8. نقول أن مجرد اعتقاد صدق الرسول صلى الله عليه وسلم ليس كافيا في الإيمان، حتى يقبل ما جاء به ويحب ما جاء به ويعمل بما جاء به وينقاد بما جاء به. فهو اعتقد صدقه ولكنه لم يتبعه ولم ينصره، بل حارب المسلمين في سنة 8 غزوة مؤتة في شمال الجزيرة. وقلنا ان هذا اللقاء يعني بين هرقل وابي سفيان يعني كان ما بين ذي القعدة من السنة السادسة ورمضان من السنة الثامنة، اللي هو في المدة التي مد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا. فهذا يدل ان هرقل لم يؤمن، بل حارب المسلمين في غزوة مؤتة سنة 8 بعد هذه القصة بدون السنتين. ففي مغازي بن إسحاق: وبلغ المسلمين لما نزلوا معان من أرض الشام أن هرقل نزل في 100,000 من المشركين، انضم إليه 100 من العرب المستعربة في شمال الجزيرة. وكان عدد المسلمين في مؤتة 3000. فحكى كيفية الوقع، وكذا روى ابن حبان في صحيحه عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب عليه أيضا من تبوك يدعوه، وتبوك كان في السنة 9، وأنه قارب الإجابة ولم يجب، فدل ظاهر ذلك على استمراره على الكفر، لكن يحتمل مع ذلك أنه كان يضمر الإيمان ويفعل هذه المعاصي مراعاة لملكه وخوفا من أن يقتله قومه. إلا أن في مسند أحمد أنه كتب من تبوك إلى النبي صلى الله عليه وسلم إني مسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كذب بل هو على نصرانيته. وفي كتاب الأموال لأبي عبيد بسند صحيح من مرسل بكر بن عبد الله المزني نحوه ولفظه، فقال كذب عدو الله ليس بمسلم. فعلى هذا إطلاق صاحب الاستيعاب أنه آمن، أي أظهر التصديق لكنه لم يستمر عليه ويعمل بمقتضاه، بل شح بملكه وآثر الفانية على الباقية، والله الموفق. قوله ثم دعا، أي من وكل ذلك إليه، ولهذا عاد إلى الكتاب بالياء والله أعلم. وقول دحية يقال إنه بكسر الدال وحكي فتحها لغتان، يقال إنه الرئيس بلغه أهل اليمن وهو ابن خليفة الكلبي، صحابي جليل كان أحسن الناس وجها، كان بينزل يعني جبريل في صورته، وأسلم قديما وبعثه النبي صلى الله عليه وسلم في آخر سنة 6 بعد أن رجع من الحديبية بكتابه إلى هرقل، وكان وصوله إلى هرقل في المحرم سنة 7. فلعل هذا اللقاء كان في المحرم من سنة يعني 7، لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم كتابه مع لحية الكلبي خاله الواقدي. يقول وقع في تاريخ خليفة أن إرسال كتاب إلى هرقل كان سنة 5 والأول أثبت، بل هذا غلط تصريح أبي سفيان بأن ذلك كان في مدة الهدنة، لأن لما سألوا عن رجل قال يعني ونحن في مدة فيها ما ندري ما فعل، يعني هل غدر بهذه الهدنة يعني معه أم لا، والهدنة كانت في آخر سنة 6 اتفاقا هي صلح الحديبية. ومد دحية في خلافة معاوية وبصرة بضم أوله والقصر مدينة بين المدينة ودمشق. قوله من محمد صلى الله عليه وآله وسلم فيه أن السنة أن يبدأ الكتاب بنفسه من فلان إلى فلان، وهو قول الجمهور، بل حكى فيه النحاس إجماع الصحابة، والحق إثبات الخلاف، إن ليس فيه إجماع بل فيه خلاف. وفيه أن من التي لابتداء الغاية تأتي من غير الزمان والمكان، كذا قاله أبو حيان. قول عظيم الروم يقول فيه عدول عن ذكره بالملك أو الإمرة، ما قال أمير الروم أو ملك الروم، بل قال عظيم الروم، يقول لأنه معزول بحكم الإسلام لكنه لم يخليه من إكرام لمصلحة التأليف، ما قال هرقل وسكت، بل قال عظيم الروم يعني من باب التأليف يعني، ولكن ما قال يعني ملك الروم. وفي حديث دحية أن ابن أخي قيصر أنكر أيضا كونه لم يقل ملك الروم. قوله سلام على من اتبع الهدى، في رواية المصنف في الاستئذان السلام بمعنى بالتعريف، السلام على من اتبع الهدى. وقد ذكرت في قصة موسى وهارون مع فرعون، وظهر السياق يدل على أنه من جملة ما أمروا به أن يقولا، أنهم يقولوا السلام على من اتبع الهدى لما يدخلوا على إيه، على فرعون. فإن قيل كيف يبدأ الكافر بالسلام، فالجواب أن المفسرين قال ليس المراد من هذا التحية، وإنما معناه سلم من عذاب الله من أسلم، فلأنه تقييد سلام على من اتبع الهدى، فهو سلام عليه إن أسلم، ولكن إن لم يسلم فلا يستحق السلام. ولهذا جاء بعده أن العذاب على من كذب وتولى، وكذا جاء في بقية هذا الكتاب فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين. فمحصل الجواب أنه لم يبدأ الكافر بالسلام قصدا، وإن كان اللفظ يشعر به لكنه لم يدخل في المراد، لأنه ليس ممن اتبع الهدى فلم يسلم عليه. أما بعد، في قوله أما معنى الشرط، وتستعمل لتفصيل ما يذكر بعدها غالبا. قوله بدعاية الإسلام يعني بدعوة الإسلام، يعني من قولك دعا يدعو دعاية نحو شكا يشكو شكاية، والمسلم بدعاية الإسلام أي بالكلمة الداعية إلى الإسلام، وهي شهادة أن لا إله إلا الله، يعني أدعوك بهذه الشهادة أن تنطق بها وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والباء موضع إلى، وقوله أسلم تسلم غاية البلاء، وفيه نوع من البديع وهو الجناس الاشتقاقي، فمع الإسلام يسلم الإنسان يعني في الدنيا والآخرة. قوله يؤتك جواب ثان للأمر، وفي جهاد المؤلف أسلم أسلم يؤتك بتكرار أسلم، فيحتمل التأكيد ويحتمل أن يكون الأمر الأول الدخول في الإسلام والثاني للدوام عليه، كان في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا يعني مزيد من الإيمان، وهو موافق لقوله تعالى أولئك يؤتون أجرهم مرتين، من آمن برسوله ثم آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، وإعطاؤه الأجر مرتين لكونه كان مؤمنا بنبيه ثم آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، ويحتمل أن يكون تضعيف الأجر له من جهة إسلامه ومن جهة أن إسلامه يكون سببا لدخول أتباعه. قوله فإن توليت أي أعرضت عن الإجابة إلى الدخول في الإسلام، وحقيقة التولي إنما هو بالوجه، ثم استعمل مجازا في الإعراض عن الشيء وهو استعارة تبعية. قوله فإن عليك اسم الأريسيين جمع أريسي، وهو منسوب إلى أريس بوزن فعيل، وقد تقلب همزة ياء كما جاء برواية أبي ذر والأصيلي وغيرهما. وقال ابن سيدة الأريس الأكار أي الفلاح عند ثعلب أحد أئمة اللغة، وعند كراع الأريس هو الأمير. وقال الجوهري هي لغة شامية، وأنكر ابن فارس أن تكون عربية، وقيل في تفسيره غير ذلك، لكن هذا هو الصحيح هنا. وقد جاء مصرحا به في رواية ابن إسحاق عن الزهري بلفظ فإن عليك اسم الأكارين. الأكار هو الفلاح، يعني ذلك أبو جهل لما يعني قتله ابن عفراء يعني قال لو أن غير أكار قتلني، قال يعني أنا أهل المدينة كانوا أهل زروع وثمار، فكان يتمنى أن يقتله يعني فارس من فرسان قريش، لا يقتله فلاح يعني من المدينة، فيقول ذلك يعني يكون يعني أفضل لشأنه أن يقتله يعني، وكان الفلاح يعني مهنة ممتازة يعني عند العرب. فإن عليك اسم الأكارين يعني الفلاحين يعني الحراثين. ويأيده أيضا ما في رواية المدائنين من طرق مرسلة، من طريق مرسلة، فإن عليك اسم الفلاحين. قال أبو عبيدة المراد بالفلاحين أهل مملكته، لأن كل من كان يزرع فهو عند العرب فلاح، سواء كان يلي ذلك بنفسه أو بغيره. قال الخطابي رد أن عليك اسم الضعفاء والأتباع إذا لم يسلموا تقليدا له، لأن الأصاغر أتباع الأكابر. قلت وفي الكلام حذف دل المعنى عليه، وهو فإن عليك مع اسمك اسم الأريسيين. قال لأنه إذا كان عليه اسم الأتباع بسبب أنهم تبعوه على استمرار الكفر، فلأن يكون عليه اسم نفسه أولى، وهذا يعد من مفهوم الموافقة، ولا يعرض بقوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى، لأن وزر الآثم لا يتحمله غيره، ولكن الفاعل المتسبب والمتلبس بالسيئات يتحمل يعني من جهتين، جهة فعله وجهة تسببه، وبيحمل اسمه واسم إضلاله للناس. وليس معنى ذلك أن الناس الذين ضلوا بسببه لا يأثمون، بل هم كذلك يأثمون. قوله يا أهل الكتاب التقدير أدعوك بدعاية الإسلام وأقول لك ولأتباعك امتثالا لقول الله تعالى يا أهل الكتاب، ويحتمل أن تكون من كلام أبي سفيان لأنه لم يحفظ جميع ألفاظ الكتاب، فاستحضر منها أول الكتاب فذكره، وكذا الآية، وكأنه قيل فيه كان فيه كذا وكان فيه أهل الكتاب، فالواو من كلامه لا من نفس الكتاب. وقيل إن النبي صلى الله عليه وسلم كتب ذلك قبل نزول الآية فوافق لفظه لفظها لما نزلت، والسبب في هذا أن هذه الآية نزلت في قصة وفد نجران، وصار نجران، وكانت قصتهم سنة الوفود سنة 9، وهذا كما قلنا في سنة 7 يعني في بداية سنة 7، والعام التاسع عام الوفود، فكانت قصتهم سنة الوفود سنة 9، وقصة أبي سفيان كانت قبل ذلك سنة 6، يعني ما رجحنا سنة 7 لأن 6 كان آخر الحديبية، وهذا كان بين الحديبية وفتح مكة. فإذا يقول قيل في هذا دليل على جواز قراءة الجنوب الآية أو الآيتين وإرسال بعض القرآن، لأن لو أرسلت إلى كافر فمش هيكون الجنوب يعني أسوأ حال من الكافر، فممكن الجنوب يقرأ الآية أو الآيتين أو كتاب من كتب العلم يعني فيه آيات، ولكن مس المصحف وقرأ من المصحف، هذا الذي فيه خلاف، لأن حرمة المصحف كاملا غير يعني كتب الأئمة فيها بعض الآيات. يقول فيه دليل على جواز قراءة الجنب للآية أو الآيتين وإرسال بعض القرآن إلى أرض العدو وكذا بالسفر به. وأغرب ابن بطال فادعى أن ذلك نسخ بالنهي عن السفر بالقرآن إلى أرض العدو، ويحتاج إلى إثبات التاريخ، يعني أي دعوة للناس تحتاج إلى تاريخ، وإلا فكيف نعرف الناسخ من المنسوخ؟ ويحتمل أن يقال إن المراد بالقرآن في حديث النهي عن السفر به أي المصحف، وسيأتي الكلام على ذلك في موضعه. وأما الجنب فيحتمل أن يقال إذا لم يقصد التلاوة جاز، يعني كجنب لو قال بعض الأذكار وإن كانت هذه الأذكار هي نص آيات قرآنية فيجوز. وأما الجنب فيحتمل أن يقال إذا لم يقصد التلاوة جاز، وعلى أن في استدلال بذلك في هذه الخطة نظرا فإنها واقعة، واقعة عين لا عموم لها، فيفيد الجواز على ما إذا وقع احتياجا إلى ذلك كالإبلاغ والإنذار كما في هذه القصة. هي حديثة يعني حال يتطابق إليها الاحتمال، ولكن المسألة فيها نصوص يعني أخرى، والحكم العام لا يؤخذ من نص واحد بعينه، بل تجمع النصوص ويستنبط الحكم. وأما الجواز مطلقا حيث لا ضرورة فلا يتجه، وسيأتي مزيدا لذلك في كتاب الطهارة إن شاء الله تعالى. وقد اجتمعت هذه الجمل القليلة التي تضمنها هذا الكتاب على الأمر بقوله أسلم، والترغيب لي تسلم ويؤتك، والزجر بقوله فإن توليت، والترهيب بقوله فإن عليك، والدلالة بقوله يا أهل الكتاب، وفي ذلك من البلاغة ما لا يخفى وكيف لا، وهو كلام من أوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم. يعني كتاب مختصر ولكنه جامع للترغيب والترهيب والتخويف والوعد والوعيد. أسلم تسلم يؤتيك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين. قوله فلما قال ما قال يحتمل أن يشير بذلك إلى الأسئلة والأجوبة التي سألها رقل لأبي سفيان، ويحتمل أن يشير بذلك إلى القصة التي ذكرها ابن ناظور بعد، والضمائر كلها تعود على رقل، والصخب اللغط وهو اختلاط الأصوات في المخاطمة ذات في الجهاد، فلا أدري ما قالوا. قال فقلت لأصحاب ذات في الجهاد حين خلوت بهم لقد أمر أمر ابن أبي كبشة أن يخافه ملك بني الأصفر. قوله أمر أي عظم، وسيأتي في تفسير سبحان سورة الإسراء، وابن أبي كبشة أراد به النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أبا كبشة أحد أجداده، وعادة العرب إذا انتخصت نسبت إلى جد غامض، ما قال ابن عبد المطلب، لأن عبد المطلب كان مشهور عند العرب. قال أبو الحسن النساب الجرجني هو جد وهب، جد النبي صلى الله عليه وسلم لأمه، فأيضا نسبته إلى جده من جهة أمه وليس أبيه، وهذا في نظر أن وهبا جد النبي صلى الله عليه وسلم اسم يعني أمه عتيكة بنت الأوقص ابن مرة بن هلال، ولم يقل أحد من أهل النسب إن الأوقص يكنى أبا كبشة، وقيل هو جد عبد المطلب لأمه. وفي نظر أيضا لأن أم عبد المطلب سلمى بنت عمرو بن زيد الخزرجي، ولم يقل أحد من أهل النسب إن عمرو بن زيد يكنى أبا كبشة، ولكن ذكر ابن حبيب في المجتبى جماعة من أجداد النبي صلى الله عليه وسلم من قبل أبيه ومن قبل أمه، كل واحد منهم يكنى أبا كبشة، وقيل هو أبوه من الرضاعة، واسمه الحارث بن عبد العزى، قاله أبو الفتح الأزدي وابن مكولة، وذكر يونس بن بكير عن ابن إسحاق عن أبيه عن رجال من قومه أنه أسلم، وكانت له بنت سمى كبشة يكنى بها. وقال ابن خثيب الخطابي والدارقطني ورجل من خزاعة خالف قريشا في بيت الأوثان فعبد الشعر لو النجم الذي سمى الشعر فنسبوه إليه للاشتراك، يعني فيه مطلق المخالفة، وكذا قاله الزبير، قال واسمه وجد بن عامر ابن غارب. قوله إني أخافه أو أن يخافوه بكسر الهمزة استئنافا تعليليا لا بفتحها ولثبوت اللام في ليخافوه في رواية أخرى. ملك بني الأصفر هم الروم، ويقال إن جدهم روم بن عيص تزوج بنت ملك الحبشة فجاء لون وديه بين البياض والسواد فقيل له الأصفر. قوله فما زلت موقنا، يعني هذا من كلام أبي سفيان، زاد في حديث عبد الله بن شداد عن أبي سفيان فما زلت مرعوبا يعني من محمد صلى الله عليه وسلم حتى أسلمت، لما وجد أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم يخافه ملك الروم فقال فما زلت مرعوبا من محمد صلى الله عليه وسلم حتى أسلمت، يعني في فتح مكة من مسلمة الفتح، قوله حتى أدخل الله عليه الإسلام أي فأظهرت ذلك اليقين، وليس المراد أن ذلك اليقين ارتفع. قول وكان ابن نظور وفي رواية الحموي بالظاء المعجمة وهو بالعربية حارس البستان، وخف رواية الليث عن يونس ابن نظورة بزيادة ألف في آخره، فعلى هذا يعني اسم هو اسم أعجمي. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.